السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من التشيع تحت المجهر. في هذه الحلقة يعني ندندن سويا مع ضيفنا الكريم الذي أرحب به في بداية هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي الكبير. نرحب بك أستاذ دكتور.
أهلا وسهلا بالإعلام الكبير أستاذ محمد.
حياكم الله.
حياكم الله.
ندندن حول إيران ومشروعها، فإن الهلال الشيعي هو كما أقول وأردد دائما دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. فيعلم العسكريون والمدنيون في مصر أنه مكتوب على الكنيسة الإسرائيلي دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. فإذا ما قرن هذا المشروع الصهيوني اللعين نجده هو ذلك المشروع الصفوي الألعن منه والأكثر لعنة على العالم الإسلامي، لأن إذا ما قلت لأي إنسان مسلم يهودي يعرف أنه عدو، أما إذا ما قلت لأي إنسان مسلم أهل البيت أو الشيعة أو أيا كان مسماهم هناك فيهم توقف، من يقول أنهم من أهل القبلة، من يقول أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا ما خدنا في التفاصيل وجدناهم أكثر من اليهود الملاعين. سيدنا الكرام، حول هذا المشروع وحول محاولات إيران المستميتة واستعجالها وتسرعها منذ قيام ثورة 25 من يناير أو ما سمي بهذه الثورة فعلا، يعني وهي تسارع الخطى لكي تصل إلى مصر، فإذا ما وصلت إلى مصر فهي قد احتلت العراق وسلمتها إياها أمريكا، الآن تقاتل في سوريا، قد احتلت لبنان بما يسمى بحزب الله، ولا أمامها وليس أمامها إلا مصر، وبالتالي يكتمل الهلال الشيعي أي دولة إسرائيل الكبرى لكي تقول إيران هكذا هذه الدولة يا إخواني اليهود يا أشقاء اليهود كما تعلمون. حول هذا المشروع تكون حلقة اليوم من التشيع تحت المجهر. نبدأ معك دكتور، يعني الإجرام الإيراني قديما وحديثا
نعم
معلوم
تمام،
لكن من باب التذكرة ماذا تقدم لنا فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه الحلقة خاصة وأنا مع الإعلام الكبير أستاذ محمد صابر وجه النداء إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات أن يركزوا وأن يركزنا بإذن رب البريات، فإن الحلقة هذه ليست يعني عادية على الإطلاق، بل هي بحاجة إلى قلم ووريقات. أولا عشان نذكر أبنائنا وإخواننا أستاذ محمد يكونوا على علم بالتاريخ، إيران قديما كانت مكونة من قبيلتين، الأولى كانت تسمى بأصحاب الخرفان السوداء والثانية بأصحاب الخرفان البيضاء. يبقى الأولى القبيلة الأولى اللي كانت تتميز بمساحة واسعة جدا أصحاب الخرفان السوداء، الثانية أصحاب الخرفان البيضاء. كان بين الاثنين حروب مستمرة داخل إيران، في النهاية انتهت بتمزيق الاثنتين وبسقوط دولة إيران. استولى على إيران بعد ذلك الدولة المغولية بقيادة مين؟ تيمور لانك. هذا رجل جاء فحكم إيران وحكم نصف العراق وحكم شرق تركيا وحكم أفغانستان وحكم نصف باكستان وأجزاء من شرق الصين وحكم يعني جزء من آسيا الوسطى وأجزاء أخرى من جنوب روسيا. هذا الرجل اتخذ من سمرقند عاصمة له. بعد كده دارت الأيام ومزقت الدولة المغولية كما مزق الخرفان السود والخرفان البيض من قبل ذلك. ثم ظهرت الدولة الصفوية، والضبط الصحيح في الكلمة الصفوية بالتسجيل على الصاد والتسكين على الفاء، وهي تنسب يا أستاذنا الكريم كما تعلم مترجم العلماء في التاريخ إلى صفي الدين الأضبيلي الجد الخامس لإسماعيل الصفوي، وكان صوفيا سنيا
سنيا.
ولذلك الخليفة العثماني لما أرسل إلى إسماعيل ابن حيدر الصفوي رسالة يذكره بأصله، أرسل له مسبحة ومصحفا وسجادة حتى يذكره بأصله أنكم كنتم على المنهج الصوفي ولم تكونوا يوما من المتشيعين. إلى أن جاء صدر الدين خواجة علي زيهبوس، هذا رجل تشيع، لما تشيع حول أتباعه بالقوة إلى المذهب الشيعي إلى المذهب الشيعي. طيب وبعدين بعد منه بمرحلتين جاء الشاه إسماعيل بن حيدر الصفوي، هذا رجل أول من قام بتأسيس جيش نظامي في إيران، فأنشأ جيشا نظاميا في إيران بدأ بعدد 7000، يعني كون الجيش أولا
من 7000
مقاتل، وبدأ بالفعل يقاتل كل من عداه في إيران. وكانت ثلاث أرباع إيران في الوتيرة أستاذ محمد
سنة،
ثلاث أرباع سنة شوف عشان يكون العالم كله فاهم القضية، كان 75% من عدد سكان إيران على المنهج السني، على المنهج السني. هذا الرجل خيرهم بين القتل وبين التشيع، حتى أنه قتل منهم 1000
كان عنده القزلبشية، فرقة اسمها القزلبشية، اللي ما يسيبش عمره بكر يحطه قدر يغلي ويطلعه وهو مشوي يأكلوه أو
لا، إذا اللي مستوي. ما يكفرش لأنه كان لابد وأن يكفر أبا بكر وعمر وبقية الصحابة على أربعة. ولذلك فضيلتك أستاذ محمد، هذا رجل أهلك مليون، قتل مليون من أهل السنة والجماعة،
كما هو الحاكم بأمر الله في مصر
بالضبط، الله يبارك فيك،
أباد كلتين الشعب المصري من أجل أن يتشيعوا.
ورغم ذلك لما خرج بحده وحديده وعدته وعتاده ذليلا، يعني أتباعه وأذياله خرجوا ولم يبقى بمصر،
ده إثنى عشر وده إسماعيل،
الله يبارك فيك،
ولكنهم سواء.
أحسن. طيب هذا الرجل بعد ما عمل هذه المصايب لم يكتفي بذلك، بل اتصل بالشيعة الذين هم في تركيا حتى يؤلبهم على العثمانيين. ولذلك قام رجل ما اسمه بابا ذنون، بابا ذنون شيعيا، هذا الرجل كان شيعيا مجرما، فأنشأ جيشا قيل من 3000 وقيل من 4000 مقاتل، وبدأ يذبح من رآه من أهل السنة والجماعة، وبدأ يقاتل أهل السنة والجماعة في منطقته حتى أباد الآلاف. على إثر ذلك استطاع السلطان العثماني أن يفهم اللعبة، فاتجه بنفسه بقوة فسحق هؤلاء جميعا. طيب بعد كده اسماعيل ابن حيدر الصفوي، عشان الناس كلها تبقى عارفة، هو اول من اظهر التطبير الرسمي اللي احنا قلنا عليه الاجماع يا استاذ محمد، اللي هو الضرب بالجنازير والضرب بالسيوف، السلاسل والسيوف، وادعى انها سنة، ولذلك هو الذي فعلها امام الناس وامرهم جميعا بان يخرجوا في الشوارع وان يمثلوا فعلا، يجي يضرب بالسكرة وبعدين يضرب بالجنازير. لماذا؟ لأنه أراد أن تهون النفس البشرية على صاحبها، فإن هانت النفس البشرية على صاحبها هان له كل شيء. بمعنى آخر، ذهب عقله مع نعله والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك السادة الذين يعني يقودون أمر روافض في كل بقاع الأرض
يسمون أنفسهم سادة،
هي هذه يضربون على وتر العاطفة يا أستاذ محمد. ليه؟ لأنهم لا يريدون عقولا عند الشيعة الروافض على
مظلوميات وبكائيات
ولطميات وكيف، حتى أنني أتحدى أي رافضي أن يكون حافظا لكتاب الله جل وعلا،
لا اي معمم سبق من رافضي،
انا اقصد من هؤلاء
يعني اللي هم كبار علماء حججهم واياتهم العظمى. نعم.
اتحدى السستاني ان يجلس معي على طاولة واحدة وان اختبره في جزء واحد من كتاب الله،
يقرأه فقط، يقرأه لا تفسير ولا احكام ولا
لا اريد الاحكام. لا يا اخي، لن اقول له اقرأ برواية قلو، ولا اقول له اقرأ برواية حفص، ولا اقول له اقرأ برواية ورش ولا غيره. انا اتحدى حسن نصر الله انه يقرأ لي صورة كاملة قراءة صحيحة. الولد بتاع العراق الفحل ده اللي اسمه مقتدى الصدر، اتحدى ان يقرأ سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. هذا المعمم في ايران علي خامنئي، اتحداه ان يقرأ سورة واحدة من كتاب الله جل وعلا حتى يعلم القاصي والداني انهم من الافاكين المجرمين.
طيب على ذكر علي خامنئي سعد الدكتور، اذكر مشاهدينا علي خامنئي له خطبة يعني قال فيها يعني لماذا نحن هكذا، الى ان يدخل انسان من الحوزة ليحصل على درجة الاجتهاد في الدين الشيعي أي الدكتوراه لم يكن قد دارس القرآن ولا مرة واحدة.
أي نعم، أي نعم،
هكذا باعترافي.
عندي شوف يا شيخنا، وذلك دين
هم بيدرسوا إيه وما دينهم إيه؟
أنا أقول لحضرتك دينهم، سامحني يا رب، أولا هم يقرؤون بعض الأمور التي تحث على كراهية أهل السنة والجماعة، ثانيا يقرؤون النقاط التي تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي آل بيته الكرام، ثالثا يقرؤون مثل الكتب المعروفة الكافي إلى آخر هذه الكتب على اعتبار فقط أن ينوئوا بها أهل السنة والجماعة. أما بالنسبة للقراءة في منهج فهم ليسوا على ذلك على الإطلاق، فضلا عن أن من أراد منهم أن يكون سيدا لابد وأن يتمتع بأمرين، الأول أن يتمتع بالأمر الشهواني، الثاني أن يتمتع بالنصب والاحتيال لأجل الخمس. الجزء الشهواني كما تعلم من أجل عرض الفروج ومن أجل المتعة إلى آخر هذه الأمور، يعني وتزعم فيها قادة العراق يعني وأودعوا فيها النصيب الأعظم. النصيب الثاني زي ما تعرف تلاس الخمس، ولا زالوا عليه، أسأل الله أن يبيدهم أن يبيد شأفتهم في كل مكان. خلاص المسألة أن هذا رجل أستاذ محمد هو أول من أظهر تطبير وجعله إيه بصفة رسمية. ثانيا منع الزواج في شهر المحرم،
منع الزواج. لماذا؟ لأن بدعتهم الصلعاء وفكرتهم الجرحاء تقام في شهر محرم، ولذلك أي من شدة ورعه لأجل مصيبة الحسين منع الزواج بالكلية، سواء كان زواج متعة أو غير متعة في شهر المحرم. لم يصل أمر إلى هذا حد، بل هو أول من وضع الشهادة الثالثة في الأذان،
اللي هو إسماعيل الصفوي
ابن حير الصفوي، أول من وضع الشهادة الثالثة، يعني بعد ما يقول أشهد أن لله، أشهد أن محمد رسول الله،
أن عليا ولي الله،
أن عليا ولي الله، فهو المجرم الذي وضع تلك،
وأن أبنائه حجج الله على
نعم هذه
مبادلة آية القرآنية.
نعم هذه جاءت زيادة
لكي لا يكون
شرحنا هذه سبحان الكبام. وهو أول من أمر بالسجود على التربة الحسينية، أول من أمر بالسجود على التربة الحسينية. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أمرهم بتغيير القبلة عن قبلة أهل السنة والجماعة لأجل المخالفة.
هم اللي بيصلوا ازاي؟
هم يا أستاذ محمد ليس بعد الكفر ذنب،
يصلوا باتجاه اليهود والأمريكان،
هم أعتقد والله
الغرب يصلون باتجاه الغرب،
أعتقد والله أعلى وأعلم أن الغرب ربما يكون في السوء أيسر من هؤلاء.
نعم.
طيب هذا الرجل ادعى أنه التقى بالمهدي، وحينما سئل كيف التقى بالمهدي لم يبرر ذلك على الإطلاق، حتى يعلم القاصي والداني أن أئمة القوم إنما هم من الكذابين الأفاكين المجرمين الذين لا عهد لهم ولا دين. ادعى أنه لقي عليا ابن أبي طالب وأن عليا هو الذي أمره بتلك النقاط التي سردتها آنفا، والمعلوم أن عليا رضي الله عنه وارضاه قد مات، النبي نفسه قد مات، ربنا يقول إنك ميتون وإنهم ميتون. ولذلك حينما نقرأ في سورة آل عمران ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد بسم الله في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. أيضا حينما نقرأ في سورة آل عمران نرى أن الله جل وعلا جعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
المهدي لخبطك في الآية.
نعم.
أنت جبت سيرة.
منو لا خلاني دخلت
سيرة الأحزاب. المهدي.
أي نعم. وما محمد في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله
الشاكرين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، ولذلك في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم، القضية منتهية تماما، هذا بشر، ما بالك بعلي وعلي تابع للنبي وهو خليفة راشد بمعنى أن أبا بكر أفضل منه وأن عمر أفضل منه وأن عثمان أفضل منه رضي الله عن الجميع. المهم هذا الرجل لم يقف الأمر به عند هذا الحد يا أستاذ محمد عشان أخرج من المحور ده، بل كان يكرم النصارى، بل كان يكرم النصارى وسمح لهم بالتنصير في وسط أهل السنة والجماعة، عافاهم من الجزي، أمر بشرب الخمور في البلاط عنده حتى ولو في يوم الجمعة حتى لا يغضب النصارى مقابل أن يغضب أهل السنة والجماعة. ثم أنه بعد ذلك أمر بإلقاء الزبالات على قبر أبي حنيفة في العراق بالقوة، ولذلك اتخذوا قبر أبي حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه مقرا للزبالة، فكانت الزبالة تلقى عليه إلى أن قام السلطان العثماني باحتلال المكان وبتطهيره وبإزالة هذه الزبالة عن هذا القبر.
الآن التاريخ يعيد نفسه.
نعم.
يعني حينما دخل الأمريكان وحملوا الدبابة الأمريكية على ظهورهم نبشوا قبر أبي حنيفة.
بالضبط هذا اللي حصل.
بالأمس أول أمس الجمعة منعوا الصلاة في مسجد الإمام أبي حنيفة النعمان في العظمين.
هذا الملكي أخص وأخبث ممن أتحدث عنه. هذا الرجل أخص وأخبث حتى بالنسبة لي إسماعيل بن حيدر الصفوي. هذا الرجل بشع وشنيع، ولأنه شارك الأمريكيين في الجرائم المقامة في العراق على أهل السنة والجماعة. هذا الرجل بميليشياته القاتلة وبتضييع 4 مليارات حينما سئل عنها قال أنه أنفقت على الأمن العام، بإنفاق 4 مليارات على المجرمين والبلطجية والشبيح والميليشيات الرافضية، قتل 1,000,000 نفس من أهل السنة والجماعة. لا. هذا الرجل لأن أمريكا تورطت معه في الدماء السنية في العراق فلذلك تركته، رغم أنه أقذر طاغوت على ظهر الكوكب الأرضي في هذا الزمان. المهم تيجي بقى خيانة تانية. العثمانيون كانوا متجهين الى الامبراطوريه النمساويه لفتح فيينا. لفتح فيينا يحصل ايه؟ اتصل الاوروبيون بهذا المجرم وعلى الفور يعني تسلح الشيعة واعلنوا انهم بحد موحدهم وعدة وعتادهم سيكونون مع الاوروبيين ضد اهل السنة والجماعة،
ضد دولة الخلافة
تماما. الامر الذي جعل الخليفة يعود ولا يفكر في الفتح، وأغلق الفتح الإسلامي بسبب الخيانة العظمى والشوكة التي أتت من الظهر من قبل هؤلاء المجرمين الروافض.
وقالوا لولا ذلك لأسلمت أوروبا كلها.
بالضبط. على فكرة أهل العلم يقولون لو أن ديننا فتحت لمهد الطريق إلى بقية أوروبا بأسرها، ولا أذعنت للخليفة العثمان،
لأن فيينا كانت هي الفاتيكان.
نعم
بالضبط، كانت مقر البابوية.
بالضبط كده. ولذلك مقر البابوية لو أنه دخل في الإسلام وأذعن للإسلام والمسلمين
كله كان اتبعه.
بالضبط، هو ده اللي يحصل. ولذلك المجرم الصفوي استطاع أن يجمع بالحد والحدد لخيانة وقسم ظهري أهل السنة والجماعة في عدم الفتح في أوروبا. لماذا؟ لأنه يستحب الكفر والصليب على الإسلام وأهلهم.
طيب شيخنا، يمكن معلومة كمان للشيعة أكثر منها للسنة، فالسنة يعلمونها وحضرتك تعلمها جيدا، أن دولة الصفويين أصلا قامت ضد الدولة أو الخلافة العثمانية. الصفويون كانوا أبناء عمومة للعثمانيين،
تمام، معروف.
فأرادوا أن يقيموا دولة يعني ضد دولتهم، يعني صراع على السلطة كما يقال،
معلوم،
أو على الخلافة،
معلوم.
فأرادوا أن يشرعنوا دولتهم كما هو شرعنة دولة الخلافة العثمانية.
نعم.
فأتوا بالكاركي من جبل عامل بلبنان، وكان عالما شيعيا كبيرا، وشيعوا إيران كلها من أجل الكرسي والمنصب،
معلوم.
يعني حتى يعلم الشيعة أن دينهم قام من أجل السلطة.
أتدري أنا معلومة بقى أعلنها للقاصي والدان والكل يرجعها في البداية، ونال للشيخ السمني كثير رحمة الله عليه، أن إسماعيل هذا لما أتته المنية واشتدت عليه السكرات بيّن أنه ليس على التشيع على الإطلاق، فدخل عليه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وقال له: يا رجل، أو ما تدري أن علي رضي الله عنه أرضاه زوج ابنته للخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: والله ما كنت أعلم ذلك على الإطلاق. قال: الآن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة فمدخل. قال: تبت إلى الله وأشهد أني على منهج أهل السنة والجماعة. لكن وهو في حال الوفاة حتى يعلم القاصي والداني أن هؤلاء لم يكونوا على شيء إلا للكرسي والانتقام من أهل السنة والخلافة العثمانية.
طيب دكتور، هناك احتلال الصهيوني وقضية الأمة المركزية في فلسطين، كل التقدير والاحترام لإخواننا في فلسطين، هناك احتلال آخر يتلبس بلبوس الإسلام، التهم وابتلع بلاد المسلمين.
صحيح.
ومساحات من هذه البلاد تفوق 30 مثل مساحة فلسطين.
تمام.
لم نتحدث عنه. هل هناك احتلال قبيح واحتلال جميل؟
أنا أقول لك على حاجة يا أستاذ محمد، بس أرجو يعني فعلا من إخواننا أن يكون صدورهم متسعة جدا ويفهموا مني، ولا يظنوا أن الواحد يعني محترم متحامل على جهة بعينها أبدا والله، بل إنني منصف غاية الإنصاف معك في هذا الحوار. يعني إما انظر في 20 أبريل سنة 1925 كانت المصيبة العظمى في ماذا؟ في أن اتجه النظام الإيراني الخسيس بقيادة شاه بالاتفاق مع الإنجليز لاحتلال دولة الأحواز، لاحتلال وابتلاع دولة الأحواز.
دولة عربية.
ركز فيها حاجة مهمة جدا يا أستاذ عام. دولة الأحواز زي دولة عربية. دولة الأحواز حضرتها تزيد على 7000 عام. دولة الأحواز يا أستاذ محمد لم يكن من سكانها إيراني واحد. بل قبائل عربية معروفة اللي زالت موجودة في الجزيرة العربية، سواء في قطر، سواء في الإمارات، سواء في المملكة العربية السعودية. يعني مثلا قبيلة قحطان، قبيلة التيميين، قبيلة العجمان، قبيلة الخوالد، قبيلة كل هؤلاء كانوا هم فقط قبائل عربية
أهل الأحواز.
ومن ناحية الجغرافية يفصل الأحواز عن إيران سلسلة جبال زاغروس، ولم تكن اللغة الفارسية على الإطلاق معروفة لدى الأحواز. أضف إلى ذلك أن الفتح الإسلامي لما جاء إلى منطقة الأحواز وفتحها وأدخل الإسلام فيها ضمها إلى إمارة البصرة، لأنها عربية تابعة لدولة عربية ولقطر عربي، ولم تنضم على الإطلاق إلى بلاد فارس أو خراسان أو ما شابه ذلك. يعني أنا عايز أوضح حاجة عشان ما أطولش في النقطة دي، اللي عايز أقوله الخيانات المستمر في تغيير الهوية غير الهوية، جعلوا كل مسمى في هذه الدولة العربية المسلمة فارسيا. قاموا بقضية الإحلال، بمعنى يجيبوا 100,000
قول الاستيطان بقى زي إسرائيل،
ده أشد من الاستيطان والله. يجيبوا 100,000 من أبناء الأحواز يهجروهم داخل طهران، ويجيبوا 100,000 مكانهم من الشيعة الروافض من طهران ويحطوهم في بلدة هؤلاء في بلدة الأحواز. حتى أسماء الأنهار، حتى أسماء الترع، مش كده بس، هذا الإقليم كان أغنى الأقاليم قاطبة بل أغنى من العراق. سرقوا خيره بالإجماع وجوعوا شعبه.
حولوا الأنهار بتاعته.
يعني نهر قارون حولوا أخذوا ميت.
كارون.
نهر قارون.
نعم. خذ عر. كارون برضه.
كارون. مشكلة بس يا سبحان. يا ريت فعلوا كده. خدوا المحاصيل الزراعية أو استولوا على المحاصيل الزراعية التي تمثل 60% من واردات إيران استولوا عليها كل سنة.
يعملوا عملية تفليس
هي دي.
لكن اليهود ما عملوش عملية تهويد للفلسطينيين
ابدا وما فيها من الغاز والبترول اللي عايش عليه ايران وبدونها تشحط ايران استولوا على كل دي. مش كده بس يا سبحان اعدامات يومية
في الميادين العامة
دون جرم في الميادين العامة للرجال والنساء حتى الاطفال حتى الاطفال ما سلم من الاعدامات. انا عايز اسال بقى الجامعة العربية الفشلة الميتة هذه التي لا عمل لها على الاطلاق هل وقفت يوما بجانب الاحواز؟ هل تكلمت يوما عن الأحواز؟ هل رفعت راية يوما للأحواز؟ هل رفعت الأمر إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رغم إيماني بظلم الاثنين وبعدم إيمان الاثنين؟ يعني مع احترام الدول العربية كأنهم يعني أموات ما تحدث. ولذلك أنت بتسكت على هذه تبتلع الدرجة عليك الدرجة عليك. وكانت فرصة مهمة أوي يا أستاذ محمد لما زور أحمد نجاد الانتخابات اللي فاتت وكان حصل على 22% من الأصوات وكان موسوي حاصل على 71% من الأصوات وكان روبي كان حاصل على كذا من الأصوات إلى آخره. إيه اللي حصل لما قامت الثورة هناك؟ لو أن الدول الخليجية والدول العربية يعني دعمت الأحواز ودعمت المعارضة لسقط المجرمون في ساعة واحدة. لكن للأسف خذلوهم. مش دي بس يا أستاذ محمد اللي أنا عايز أوضحه أني بقول دولة كبيرة ابتلعت في لمح البصر وأهلها يعدمون بلا جرم ولا سابقة على الإطلاق والعرب والمسلمون لا يسمعون عنها على الإطلاق. هذه واحدة. أنا أسأل بقى دولة فلسطين لما احتلها اليهود وأخذوا جزءا كبيرا منها الآن والحمد لله إخواننا من فلسطين يعني رابطون ومرابطون بهذه الأرض المقدسة بخلاف الثانية التي يذبحون فيها بالإعدامات. أقسم لك بالله أن أحكام اليهود على الفلسطينيين بالنسبة للإيرانيين الروافض على أهل الأحواز لا مقارنة على الإطلاق. لا مقارنة. السماء بالنسبة للأرض. فهؤلاء مجرمون إرهابيون دمويون لصوص فوضويون. أما اليهود رغم أنهم فاسدون مجرمون كفرة ملحدون منتهكون للأرض المقدسة إلى أنهم ليسوا على قدر هؤلاء في الإجرام على الإطلاق. هذه واحدة. هذا واحد بسرعة جدا بدون خوض. أنا أسألك يعني النقطة الثانية يا أستاذ محمد يعني
إحنا عندنا الأحواز عندنا جزر الإمارات
تعالى مثلا جزر الإمارات هذه تمثل إيه بالنسبة لي المساحة الجغرافية بالنسبة لدولة الإمارات 40% من دولة الإمارات استولى عليها الإيرانيون مش كده بس ويقيموا عليها مع احترامي منشآت ويقيموا عليها مناورات عسكرية استفزازا للمنطقة بأسرها. وأنا والله حزين أصلا من دولة الإمارات لأن دولة الإمارات تساعد الايرانيين في
ذبح السوريين
مش دي بس ذبح السوريين وكمان في رفع العقوبات الاقتصاديه فهي
اكبر زعزعه الاستقرار في مصر
وزعزعه الاقتصاد
يعني دفعت مليارات الدولارات لقنوات فضائيه مموله عالميه.
انا يعني احاول ان اتقيأ حينما اذكر امر يعني هذه الدوله ليس لاجل شعبها ولكن لاجل نظامها. تعالى مش هطول في دي. تعالى بعد كده استغلت النظام مع بتاع البحرين ملك البحرين يعني ومع عمه. يا رجل اتدري ان معظم اهل المنامة من التجار الحين لا يتكلمون اللغة العربية اخذوا الجنسيات بالاموال يا استاذ محمد بالاموال وسكنوا وبعد ان مكنوهم اخذوا يصرخون بعد ذلك من هؤلاء ويستغيثون باسم الدين. يا رجل انت اللي مكنت لهم انت اللي ساعدتهم
لان هم يتعاملون معنا عقيدة. دكتور استاذنك ناخد فاصل يعني المشكلة لدينا انهم يتعاملون معنا عقيدة بما سطروه بايديهم كاليهود بما سطروه في التوراة في التلمود ونحن نرد على عقيدتهم الفاسدة الشيعية بالسياسة وبالتالي هم يكسبون وينتصرون ويتقدمون ونحن نتأخر. إذا تعاملوا معنا عقيدة فلنتعامل معهم عقيدة. إذا كانت الطائفية الحل فلتكن ولنكون. مشاهدة الكرام نأخذ فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم.
من
أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الدكتور الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي الكبير.
الإعلام الكبير.
حياكم الله. يمكن يعني آخر ما انتهينا به أننا كنا نتحدث عن أن إيران تبتلأ كثير من بلاد المسلمين.
وما انتهينا منها بعد.
وربما دكتور أن التاريخ يعيد نفسه.
أي نعم.
وأنا في عقيدتي الشخصية أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا مع الشعوب المتخلفة. مش أقول مين من نجد دعوة.
أي نعم بيتكرر.
فهنجد اللي زي ما فضلتك ذكرت سنة 1925 تم احتلال الأحواز.
نعم.
أعطتها بريطانيا هدية إلى دولة الشاه.
أي نعم.
لتتقوى بها لتساعد إيران بريطانيا على تقسيم المنطقة على سكة سبيكو. نفس التاريخ عاد نفسه في 2003. نعم. أعطت أمريكا العراق إلى إيران. نعم. لتتقوى ماديا. نعم. حتى تساعد على تقسيم المنطقة.
الله يبارك فيك. وده أنا عايز أكد عليه من ناحية يعني تاريخية. يعني البعض الآن يقول إيران هي الدولة الوحيدة التي تذب عن فلسطين. إيران الدولة الوحيدة التي تقف مع حماس وحركة الجهاد الإسلامي
زي حافظ آسف
مثلا. يعني إيران هي الدولة الوحيدة التي تذب عن المسجد الأقصى. إفك وكذب. بل إيران لو تستطيع دمار المسجد الأقصى ودمار الأرض المقدسة لدمرت. أعطيك من التاريخ يا أستاذ محمد. اتفق إسماعيل الأول الصفوي مع البرتغاليين أن يأخذوا فلسطين مقابل أن يأخذ مصر. يعني يأخذوا إيه فلسطين بمعنى يأخذوا الأرض المقدسة، ياخذوا المسجد الاقصى،
روحوا بيها
البرتغاليين
ما لنا علاقه بيها،
خذوها. المهم اعطوا لمصر وخذوا هذه. فبالله عليك لولا ان السلطان العثماني طبعا يعني قواه الله ثم جاء الى مصر فتمكن من قبض مصر حتى يمنعهم من دخول فلسطين. خلاصه المساله اللي انا عايز اقوله، اناس يبيعون فلسطين منذ القدم، وزي ما حضرتك بتقول التاريخ يتكرر. فبالله عليك ان لي ان اصدق انهم يساعدون حماس او انهم يساعدون حركه الجهاد الاسلامي؟ اللهم الا اذا كانت هناك اغراض قذره لا يعلمها الا الله.
وقالوا الطريق الى القدس يمر عبر كربلاء ومكه والمدينه.
تمام.
يعني لازم ناخد نحرر العراق وناخدها وناخد كربلاء وندمر مكه والمدينه وبعدين نروح على القدس.
اقسم لك بالله انهم لو ممكنوا لدمروا المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولا هدموا الكعبة، ولا حولوا القبلة، ولا ذبحوا العرب كما في وصايا يعني
وصاياهم
بالنسبة للقائم المزعوم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ولا حكموا بقبائل جديد، ولا أتوا بكتاب جديد، ولا كانوا على اليهودية الحقة، ولا اتفقوا مع اليهود على أن يكون اليهود هم السادة لأن أصلهم نابع من عند اليهود. هذه قضية منتهى سبحانه. طيب خلاصة المسألة، يعني التقارب أيضا، وأنا بقولها للدكتور محمد مرسي على أساس برضو يحضر جدا هذه المسألة. تقاربهم مع البحرين أودى بهذه المصيبة في البحرين. تقاربهم مع لبنان، خانوا لبنان حتى أن حسن نصر الله هذا يقف ويقول إن ولا أنا ليس لدولة لبنان بل هو
للولي الفقيه.
الجمهورية الإيرانية الإسلامية ثم قال للولي الفقيه. اللي انا عايز اقوله يا استاذ محمد انهم يخونون من يتعاونون معه. طيب مع اليمن بتاع اليمن قال لك ما استغيث من المد السلفي. حط في ديران. خدوا الشيعة الزيدية عندهم من هم الحوثيين. حولوهم الى 12. بعد ذلك سلحوهم ومكنوا لهم وصاروا يقاتلون دولتين في ان واحد، وانت ترى الاسلحة تضخ الى الحوثيين ضخا لتمزيق المنطقة، ولا اقول لتمزيق اليمن فقط على الاطلاق، او لكينونة داخل دولة في صعدة. خلاص المسألة. مصر بقى هي الدور عليها في هذه اللعبة بعد العراق. لماذا؟ لانهم استطاعوا ان يلعبوا مع امريكا وان يلعبوا مع الغرب في أن يعطوهم العراق. لا أقول أنهم أعطوهم العراق عطاء يعني حسيا، لا، عن طريق الملكي. الملكي يحكم دولة العراق، الملكي يدعم للمنظمات الشيعية وللائات الشيعية والميليشيات الشيعية، ويدعم النظام السوري بالليل والنهار. ليس الأمر قائما على هذا فقط، بل يعني يتحدث سنة ويحاول أن يقصيهم من كل مكان، وأن يدمرهم من كل مكان، وأن يستولي على الخيرات والمقدرات، وأن يجعل السنة والعياذ بالله جل وعلا هم أهل التفاهات في منطقة العراق. بل في النهاية الخيرات تتسرب إلى إيران، ولذلك عقوبات اقتصادية عقوبات اقتصادية عقوبات اقتصادية، ويتحملها اثنان: هذا النظام المالكي الوضع المالكي الخبيث، والدولة المجاورة المأخوذ منها 40% من مساحتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة المسألة، الدور جاي زي ما انت ذكرت من شوية، لو تسمح لي أوصلها جاي على مصر.
نعم. طيب يعني مستهدف في مصر كان هناك يعني ثلاثة جيوش في المنطقة قام الشيعة بتدميرها. الجيش العراقي ودمروه بعمالتهم لأمريكا واستجاب أمريكا لتدميره. الجيش السوري دمروه لأن الذي يقوده علوي نصيري.
صحيح.
ملحد.
تمام.
وهو تابع للشيعة كذلك، فهو الذي يدمر الجيش السوري جعله يصطدم بالشعب فتم تدمير الشعب. أحسن. والجيش لم يبقى في المنطقة جيشا إلى الجيش المصري. ما هو مخطط هؤلاء؟
تمام. هو الجيش المصري بالذات له خصوصية عند القوم يا أستاذ محمد. يعني بالنسبة لي الجيش العراقي يعني النظرة كانت على الجيش العراقي ليس من إيران وحدها على الإطلاق لكن من اليهود قبل الإيرانيين وكانت أيضا من قبل أمريكا قبل هؤلاء. لماذا؟ لأن العراق يعني كان بدأ يتسلح تسلح قوي جدا. العراق يمتلك مقومات مادية جدا وعنده يعني زي ما احنا بنقول يعني خيرات كثيرة جدا وتنوع في مصادر الخيرات فكان يستطيع به أن يجعل جيشه جيشا يشار إليه في البنان. ولذلك كان من مصلحة الأمريكيين وكان من مصلحة اليهود وكان من مصلحة الإيرانيين مصلحة الثلاثة أن يدمر هذا الجيش وقد فعل بما فعل. أما الجيش السوري الجيش السوري دي نقطة ثانية خالص محمد. الجيش السوري اللي كان بيسمى بجيش الممانعة من الباب الأثيم والكاذب لم يكن يوما جيشا للممانعة على الإطلاق بدليل أن الجولان مأخوذة منذ كم سنة وأنها كانت عبارة عن صفقة بين حافظ الأسد وبين اليهود في أن يتولى الرئاسة بعد إذ كان نائبا في أن يتولى الرئاسة مقابل أن يكف وأن يسكت عن احتلال هضبة الجولان
ويحمي حدود
ويحمي حدود الإسرائيل. مشكلة بس لم تصدر طلقة من النظام هذا على الجولان منذ حكم الأب قبل الابن ولذلك الجيش السوري لم يكن جيشا بالمعنى المطلوب على الإطلاق ولا كان ينظر إليه بل كانت إيران تبني عليه الآمال في أن يكون ورقة تحترق من أجلها لصالح أهداف معينة. أما الجيش المصري لا الجيش المصري لا هما بيبصوا لمصر يا أستاذ محمد من عدة زوايا. الزاوية الأولى على أن مصر كانت في أيام معينة أو في قرابة 300 سنة كانت شيعية هذه واحدة. النقطة الثانية على أن مصر هي الدولة الكبرى في المنطقة العربية أو في منطقة الشرق الأوسط. النقطة الثالثة أن المنطقة تمر بمرحلة فراغ سياسي فتحاول إيران أن تسبق تركيا في ملء هذا الفراغ السياسي من خلال مصر. النقطة الرابعة إسقاط مصر بالذات في وحل ما يسمى بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المزعوم من قبل هؤلاء لأن المصريين يتمتعون بالعواطف الجياشة والمشاعر الكبيرة جدا إن أحبوا رفعوا إلى السماء السابعة وإن كرهوا يعني خاسفوا إلى الأرض السابعة أيضا ولذلك قالوا ندخل إلى الشعب المصري من خلال هذه العواطف والمشاعر من خلال حب آل البيت وبخاصة أن فيه مجموعة كبيرة من الصوفية مشاريع للتشيع. يعني أعطيك مثال عندنا رجل هنا أبله كبير السن مصري شيخ طريقة. هذا الرجل كل شويه مسافر ايران وجاي جايب الشنطه بالدولارات اللي قد كده
علاء والعزاي.
لا 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 انا ما قلتش لا لا هو واحد غيره المهم الرجل المجنون
اللي عمل عنه حلقات
لا انا بتكلم عن واحد تاني يعني ابله قذر منحط. هذا الرجل له مجله المجله بتاعت الرجل دي سب فيها ابا بكر وسب عمر وكفر عثمان عندي الاعداد وهرب مني من مناظره جرى من يعني واحنا في استوديو في مكان معين جرى من الناحيه الثانيه ولا جايبين لي الشيخ الزوبي وهذا الرجل تحدث عن زواج المتعه مسجل عندي في ايران وبين انه الزواج الامثل ولذلك انا اقول له يا عار قدم زوجتك وبناتك الان ان كنت من الصادقين. طرحت المساله هذا الرجل مشروع شيعي بحت هو ومن معه
زي الطريقه العزميه كلها تشيعت.
المهم ايران تعمل ايه؟ تقول لك انا عايز ادخل مصر هي أمنيتها كسر الجيش المصري الأول لسبب واحد. ما تقوليش هي عايزة تدعم الشيعة في مصر. الشيعة اللي عندنا زي ما انت عارف تماما ما فيش شيعي بمعنى الكلمة
على أصابع اليد الواحدة
لا وما فيش شيعي بمعنى الكلمة. ما أنا رحت لهم كل المحافظات وكيف عشان
أجيبهم مرتزقة
إما الواحد من دول يجمع بين الشهوة وحب المال ومش لاقي أي حاجة على الإطلاق يبقى يسلك هذا الطريق وانت عارف إن مصر بتمر
أو يعملوا لهم مؤسسة يبقى مديرها وبتاع منصب ولا إغراءات كثيرة
بالضبط. أنا بقول لك مصر بتمر بمرحلة الوقتي مع احترامي من الإرباك ليس لها مثيل والفقر عم الكثير من أبناء مصر الآن وخاصة من لم يكن عنده وازع ديني ولا عنده دين مع احترامي يحتفظ ولا عنده حفظ لكتاب الله ولا عنده تعليم شرعي إلى آخره خلاص يسلك هذا الطريق السهل. المهم خلصت المسألة اوعى تقول إن إيران جاي عايزة تدعم الفكر الشيعي في مصر أو عايزة تؤسس للفكر الشيعي في مصر فقط. لا إيران عينها أول شيء على كسر الجيش المصري
لصالح اسرائيل.
واحد يستغرب دلوقتي يقول ازاي ما هيك صالح اسرائيل
ما له مال
طب ازاي الجيش يا استاذ محمد ايران لا تملك على الاطلاق ان ترسل افواجا سياحيه الى اي دوله. ايران تعاني فقرا لا مثيل له اللهم الا في الصومال إيران كما تعلم أنت إن الدجاجة فيها $25 يعني اللي يأكل دجاجة في السنة يبقى ده يعني إيراني مجرم كبير لص. اللي أنا عايز أقوله لك ثم إن لما درسوا حصيلة نفقة الشيعي الإيراني لما يجي مصر في السياحة وجدوها تساوي $10 بما فيها السكن. يعني هيجي ينبلنا على عتبتنا هو يا أستاذ محمد ولم أخذ ويقعد يلطم ويا حسين وبتاعه جاي دي كده لا أكثر ولا أقل. الواحد اللي جاي من هناك جاي بالإيدز وينام معاها شوية المجرمين والبطاجية واللي بيحرقوا البلد عندنا اليومين دولا وخلاص وتيجي تدمر شباب المصريين. اما هؤلاء جايين لحاجه ثانيه، اوعى تظن ان دول جايين بالحرس الثوري، الافواج اللي جايه حرس ثوري، زي ما بعتوا للمملكه العربيه السعوديه ايام الحج مجموعه كامله قالك على نفق الدوله، اتضح انهم حرس ثوري، وكانوا جايبين مواد السامه اللي ضربوها في نفق المعيصر، وقتلوا اكثر من 5000 حج. اللي جاي لك الدفعات اللي جايه اللي راح وزير السياحه اللي يستاهل المحاكمه دي يجيبهم، اسال الله ان يقضي على امري، رايح يجيب لنا الحرس الثوري. الحرس الثوري اللي جاي يا استاذ محمد هيقوم
مش هو ده الاخوان بقى
انا بتكلم عن اللي هيجيب الحرس الثوري اللي جاي يا استاذ محمد جاي بعده مهمات. المهمه الاولانيه هيجتمع بشيعه مصر اللي هم ادعياء الشيعه
الاقليه
بالضبط
بحول حمايه اقليه شيعيه هو هي ايران رعايه الشيعه في العالم
عشان يرتب الاوراق مع هؤلاء يدعم هؤلاء يعطيهم الجداول للتدريب سواء داخل مصر او خارج مصر. وانا عايز اسال لما جت في وسائل الاعلام ان مجموعه من الشيعة عايزين يشتروا 10 مليون متر مربع في سيناء احنا عايزين نعرف حقيقه هذا الامر ولماذا. ادي واحده عدي بقى تعال. يبقى اذا دول جايين يجتمعوا مع هؤلاء ودوم جداول التدريب والدعم زي ما عملوا مع الحوثيين تماما بتمام. اثنين الحرس الثوري جاي يدرب عناصر معينه في مصر لكسر الجيش المصري. ثلاثه الحرس الثوري على علاقه بناس معانا على الحدود من دولة بنحبها جدا لكن فيها فئة تشيعت كما تعلم تماما
رمضان شلع
ومدربة في ايران على ايدي الحرس الثوري تلتقي هذه الفئات بهذه الفئات فتكسر الجيش المصري من قبل سيناء من قبل سيناء. طب ليه كسر الجيش المصري بالذات يا استاذ محمد وبيفكروا في تكوين ميليشيات داخلية وميليشيات خارجية تلتقي بالميليشيات الداخلية مع دعم داخلي بالسلاح والمال يكسر الجيش المصري في لمح البصر. ليه بالذات كسر الجيش المصري؟ لأن الجيش المصري غير أي جيش في المنطقة. الجيش المصري جيش أمين جدا. الجيش المصري عنده وطنية
واحد وعقائدي.
عايز أوصل الجيش المصري يا شيخ محمد هو أول جيش نظامي في تاريخ البشرية أنشئ سنة 3425 قبل الميلاد قبل الميلاد وأول حرب خضها إلى توحيد القطرين يا أستاذ محمد. ولذلك الجيش المصري مشهور عنه أنه لا يملك يعني مع احترامي معتقدات كثيرة وليس فيه فجوات في الداخل وليس فيه مع احترامي إملاءات تجعل البعض يعني يتجه إلى فلان أو يتجه إلى علان وليس فيه منحنيات انتمائية لأفراد على الإطلاق ولا لجهات ولا لحركات.
وطني
جيش وطني حقيقي. ولذلك ايران قالت لك مش هنتمكن من مصر من خلال التشيع بس مش هنتمكن من مصر من خلال دعم المتشيعين مش هنتمكن من خلال مع احترامي تدريب
خمس دقايق بس اتصالات عشان يشترك معنا المشاهدين لا هتكمل بس يعني نوه على ضعوا التليفونات على الشاشه اخواني يعني شاركوا معنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه مع ضيفنا الكريم اتفضل.
مش بيفكروا فقط دعم كل الحاجات اللي بيفكروا يعملوها دعم التشيع كثرة المتشيعين الى اخر هذه الامور بس دي ما تكفيش. ليه؟ لان الجيش المصري قوي في حال الخطورة الجيش المصري يتدخل وهيقضي على هؤلاء الفرس المجوس.
طب ماذا لو اني قد استضفت احد رجال المخابرات هنا فريق حسام خير الله كان وكيل اول المخابرات العامة الاسبق وسألته مباشرة هل يمكن للرئيس ان يأخذ بتقاريركم في البعد عن ايران وتقرير المخابرات العسكرية قال له الحق وربما لا يأخذ بها. واضح ان الرئيس لا يأخذ بهذه التعليمات التي كان سائر عليها.
لا هو السيد الرئيس وله مني الاحترام محمد مرسي اقسم يمينا مغلظا في انه لن يضع يده في يد النظام الايراني ولن يدخل احمد نجاد في مصر ولن يقيم علاقة مع النظام الايراني ابدا. يعني ثم رأينا ان العلاقة قد تمت يعني مع احترامي يعني من اوسع الابواب.
ده تركه يسرح ويمرح في البلد
يعني دي اللي زعلتنا كثيرا يعني
يبقى هو كذاب يعني
كثيرا. انا ماليش دعوه بهذه الامور يا استاذ محمد ولكن المصيبه كمان في حكومه القنديل يعني انا اشهد بانه راجل محترم وطيب جدا لكن لا يبقى اي شيء عن اي شيء. حكومه قنديل متجهه في لعبه مع حكومه المالكي طبعا عملية الضغط بتاع حكومة الملك وان احنا نعترف بكذا من كده دي ألاعيب متفق عليها من تحت الطاولة للضغط شكلا امام الجمهور حتى يكون هناك عذر في ربط علاقة قوية جدا مع النظام الملكي ومع النظام الايراني. في الحالة دي انت تخسر المنطقة العربية باثرها واخسر دول الخليج العربي باثرها.
وقالك ما ساعدونيش
مين
هو مرسل.
انا عايز اوصلك حاجة. طيب النظام الايراني يساعدك بيه ده نظام شحات.
لا يعني هو يعني ما ساعدنيش العرب اشقائي اروح اخرب بيتي.
انا عايز حق. انا مش ملزم انهم يساعدوني ولا انا ملزم على ان انا امد ايدي لهم. انا راجل.
وبعدين بعد اذنك يا دكتور انا اسف على المقاطعه يعني انت عايزهم يساعدك ايه يعني؟ ما انت قلت مشروع النهضه وانا مصر دوله عظمى ودوله فيها موارد لماذا لم تدير هذه الموارد وتستغنى عن السعوديه والكويت وقطر؟
ان كنت انا هعيش على محترم يعني على المعونات وعلى مثل هذه الامور فتعسن لي لنبقى
مستمر. اسيب الحكم.
اسيب الحكم.
هم قالوا ان مشروع نهضه ومصر دوله عظمى وموردها عظيمه.
يا اسمح
لي رايحين نشحت ليه؟
الاصل ان مصر اغنى من السعوديه.
طيب استاذنك اخذ اشرف من الاردن حتى يطلع لي. اشرف استاذ اشرف اتفضل.
السلام عليكم يا استاذ محمد.
عليكم السلام اتفضل يا اخي.
والله انا بس حابب احيي الشيخ العلامه المحدث.
الله يجزاك خير. الله
يستر. بس انا بس عايز بس وجه كلمه للدكتور محمد مرسي ان قصه التشاؤم في مصر نهائي لان بعد وزير السياحه يجيبوا ناس يبوظوا عندنا شعب مصر. فعايز اشير بس الشيخ شعب مصر فيه اكمنه مش لاقي ممكن اي حد يديله شيء عادي مش عنده مش لا بولام ولا خلاص في القصه دي محمد. وبس انا بس بحيي حضرتك وكان طبعا حضرتك بس انا طلبت من حضرتك بس.
شكرا شكرا. يعني ما اعتقدش لان ده مرشد عام وده مرشد اعلى.
نعم
فالاثنين يعني
ده الامر اكبر من ذلك يا استاذ محمد. اصل انا اقول لك الحاجه خليني انا هتكلم معك بالعقل. دول ما ساعدونيش. اولا انا 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 اغنى من المملكه العربيه السعوديه. انا اغنى من قطر. انا اغنى من كده. موارد مصر عظيمه جدا لكن بحاجه الى استثمار حقيقي سواء بالنسبه للكم لعدد البشر او سواء بالنسبه للتنوع في مصادر يعني الخيرات الموجوده في مصر هي كثيره جدا. انا لو عدتك البعض منها الذي لم يستخرج حتى الان حتى بالنسبه للملح اللي في ساوى الى اخر هذه الامور بالمليارات. لكن مصر بحاجه الى عقول واعيه وأيدي عاملة ونضج فكري وأن يكون الناس على قدر المسؤولية بالنسبة للحكم وبالنسبة للمحكم.
وهم يا دكتور بعد إذنك أنا عايز أركز على دي مشاهدين. وهم قالوا أننا عندنا مشروع للنهضة ولن نحتاج إلى أحد.
ده كلام صح.
آجي بحجة أن السعودية والخليج ما ادانيش الـ 4 مليار و 800 أطبع مع إيران آخر مصر.
طيب أنا أوصلك حاجة.
طيب دكتور مدحت من القاهرة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي محمد الاعلامي الكبير محمد صابر
حياك الله.
احيي سعادتك واحيي فضيله الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي.
ربنا يبارك
فيك. واسمحوا لي يعني بمداخله بسيطه بنقول فيها انا يعني بذلك الحزن والاسف ان هي ما يسمى بتبعث الاخوان المسلمين لم نسامحهم ابدا ابدا على الجريمه التي سببوها لمصر. وهذه الحلقه الرائعه احنا نردك عن مين يعني لحد امتى هندافع لحد امتى هنقول اما يقولوا لنا كلام ان تطمنوا تطمنوا تماما. انا لسه من اول امس نتكلم احد المشايخ الكبار في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح وقلنا لهم هذا الرجل الذي انتخبناه من اجل تزكيتكم كيف يدخل هؤلاء المجرمين الى بلادنا؟ ما تعجل. فقال الرجل احنا نحن كنا معه وقال اطمئنوا. قلت له هذا يذكرني بالصرفه التي تقول واحد كان في البيت وزوجته قالت له يا ابا محمد في حرامي جاي البيت. انا طمنت في البيت راجل. بعد شويه قالت له الحرامي خد الثلاجه طمني في البيت راجل. بعد شويه قالت له يا ابو محمد الحرامي عايز ياخذني انا اروح معاه في البيت راجل طمني بخير الحمد لله. اما يقول لنا هذا الكلام ويجي المعقول اللي اسمه جمال حشمت اعلى راس اخوانيه في البشيره ويقول ان كانت جريمه ان احنا يحال بيننا وبين ايران ولما يجي المعقول المسمى بصبحي طارش هؤلاء القادة عند إخواننا الأحزاب الإخوان المسلمين ويقول أن فضل الصحابة ليس من العقيدة أي سفر.
طيب دكتور مدحت عفوا على المقاطعة يعني نحن نناشد يعني رسالة توجه إلى شباب الإخوان أن يقرأوا كتب سعيد حوا كتب يعني محب الدين الخطيب كتب مصطفى السباعي الذي سب ولعن في الخمين وفي إيران. يعني هؤلاء قادة من الإخوان وكان مصطفى السباعي مراقبا للإخوان المسلمين في سوريا. يعني لماذا شباب الإخوان لم يأخذوا هذه الكتب التي حذرت من هذا المد في سوريا وفي الأمة كلها؟
لا أحسنت يا أستاذ هذه الفضل الأستاذ محمد، ولكن أنا أضيف على كلام سعادتك النفيس الجميل، قد يستعد الجيل الجديد عن سعيد حوا وعن القدامى الأفاضل. الآن موجود الدكتور راغب السرجاني، الدكتور راغب السرجاني الرجل الفاضل المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، الرجل بكل حزن وأسف يعتذر عما يعني فعل دكتور محمد مرسي وأدخل مجال إلى هنا، يقول كيف نسمح لأنفسنا في الصباح أن نقول اللهم ننصر إخواننا في سوريا وفي المساء نرحب بالرجل ونرحب به، إلى متى نضحك على أنفسنا؟ إلى متى؟ يعني الإخوان يذكرون الشيعة هنا. لا والله أنا أعلم الآن وأنا أحب الدكتور مرسي بطبع عنا أن أبغضه لأنه أدخل الشيعة إلى مصر، والله لا. وأقول يا ليت كمبارك يرجع، أقولها بأعلى صوت،
يعني لا نحمل أمور أكثر مما تحتمل، ربما يعود إلى صوابه وتعود ويعود من يعطيه التعليمات. أشكر حضرتك دكتور مدحت من القاهرة، شكرا جزيلا لك. عايز أختم دكتور، يعني طالما أن الأمور يعني قد يعني ألهبها أخونا دكتور مدحت،
أوصل حاجة بسيطة جدا لك في عمرك، فبقول اللي جاي من إيران يا أستاذ، أنا عايز أخاطب أهلي ويسمعوني ببساطة جدا، اللي جاي من إيران الحين، أنا مسأل أستاذ محمد صابر، أكبر ضريح موجود في إيران لمن؟ أليس لأبي لؤلؤة المجوسي؟ لأبي لؤلؤة المجوسي
والله قلنا هذا كثيرا.
لا اسمعني اسمعني اسمعني، مكتوب عليه من برا يا أستاذ محمد، الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان. أنا لما ألاقي ناس بتكفر لي أبا بكر وبتكفر عمر وبتكفر عثمان وتقول الموت، ده ناس ماتوا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا،
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. ماذا شوف بيقول للموت لأبي بكر، ولا يقصد الموت لأبي بكر، لأن أبا بكر مات من زمان وهو عند الله شهيد وهو عند الله جل وعلا في الجنة في أعلى الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن القضية مش كده، ده هو عايز يقول الموت لمن أحب أبا بكر، الموت لمن أحب، ولذلك يدخلون
أي استفزاز بعد هذا الاستفزاز
إلى قبر أبي الأولى المجلسي وهم يسحفون على بطنهم، لا أقول على ركبهم على الإطلاق، كالأنعام. طيب هؤلاء حينما يأتونني مع احترامي هنا، ما الذي يفعلونه في مصر؟ أناس يكفرون أصحاب النبي، أناس يتهمون عرض النبي،
يقولون تحريف القرآن،
تحريف القرآن، أناس يتهمون ذات العلية ويقولون بأن عليا هو الإله وحلت فيه روح الإله، أناس يستحلون قتل العرب والمسلمين، أناس يرون أن النواصب بالنسبة لأموالهم حلال لهم، بالنسبة لأعراضهم حلال لهم، أناس يبيحون إعارة الفروج، أناس يبيحون المتعة، أناس يبيحون اللواط، أناس يبيحون إتيان الذكور، إتيان الذكور أدخلهم عندي أعمل إيه؟ أعمل إيه يا أستاذ محمد؟ أنا بقول لأي عائلة ثانية هيجيبوا لك فلوس، ورب ما جايبين لك فلوس عطلك، هيجيبوا لك العار، هيجيبوا لك العار، هم جايين هنا، أنت عندك
هيجيبوا الفتن والخناقات
سياحة دينية؟
ما عنديش
سياحة دينية؟
ما عنديش
ما عنديش سياحة دينية، سياحة دينية حج عمرة زي ما اتفقنا
وانتهت القضية،
انتهت القضية. قبر الحسين اللي هو عندنا رضي الله عنه وارضاه، لا رأس الحسين لم تدخل مصر لحظة، رأس الشهيد الحسين رضي الله عنه
دقيقة الختام دكتور تفضل،
رأس الشهيد الحسين مدفون في قبر أمه في البقيع، لم تدخل مصر لحظة، دول عايزين يدخلون الشرك والزنا واللواط وإتيان الذكور إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن كسر الجيش المصري اللي ربنا جعله أعظم نعمة لحماية الأمن المصري. وأنا بناشد الوالد الدكتور محمد مرسي، بقول له أنت والد للجميع، أنت رئيس للجميع، لازلنا نحسن الظن بك، لازلنا، فلذلك يا رجل أرنا خيرا وإن تصدق الله يصدق، لكن إن لم نرى ذلك أنا أؤكد أننا لن نسمح بدخولهم، بل ربما أجتمع به الشباب وأحرض على أن يكونوا بالمطار أو بغير ذلك حتى لا يدخل كافرون عندنا، بل ربما يصل أمر الأكثر من ذلك. وأنا بعد ذلك محمد بقول لكل مصري في أرض مصر، دي موسوعة شيعة روافض، معتقدات، جرائم، خيانات، طبعا الدرجة الجديد
ده تأليف لحضرتك،
أيوة سبحان، ياريت كل مسلم يبقى عنده الموسوعة دي، كل مسلم يعرف جرائم الناس دي وعقيدتها ايه وما يصدقش اللي بيتقال من الطرف الآخر.
شكرا. مشاهدينا الكرام، هم يدخلون علينا كما دخلوا في الخليج باسم الديمقراطية،
أيوة.
فسمح لهم ملوك الخليج
الله يفتح عليه
وأمرائه بأن يجنسوهم ويدخلوا ويعاشروا المسلمين السنة، وإذا ما تقووا ذبحوا السنة، فدخلوا علينا بالديمقراطية، ولكن حينما تمكنوا لم يمنحونا تلك الديمقراطية التي أدخلناهم علينا بها، فهؤلاء لابد أن يعاملوا عقيدة، إن ولاءنا وبراءنا لله ولرسوله وللمؤمنين الموحدين من أهل السنة والجماعة، إذا ما اتبع الإخوان هذه العقيدة مكن لهم وانتصروا، والله لن يمكن لهؤلاء ولا لهذه الجماعة ولا للدكتور مرسي إلا إذا صار على مراد الله وعلى منهاج الله حقا. فالنبي قالها كلمة في مكة
وصلت من الصين شرقا الى اسبانيا وبلاد الغال فرنسا غربا. هل اوصلها محمد صلى الله عليه وسلم؟ ان عليك الا البلاغ. ولكن الاخوان منذ 85 عاما اذا ما وجدوا العقيدة تتعارض مع مصلحتهم للوصول الحكم نحوها جانبا بل رفسوها باقدامهم وبالتالي لن يمكنوا.
وإذن يا أستاذ محمد أنا لما قلت الكفار لن أسمح بدخولهم عشان ما حدش يمسكه أقصد الذين يقولون بتحريف القرآن ويقولون بكفر الصحابة ويتهمون عرض النبي إلى آخر هذه الأمور ولا أقصد الكل على الإطلاق.
تأتي الحلقة أشكر في نهاية ضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي.
جزاك الله كل خير يا أستاذ محمد. الله يبارك في عمرك.
أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. تأتي الحلقة من التشيع تحت المجر.